يعني لا تقام الجماعة في المساجد، لأن هذا يشبه تعدد الجمعة بلا حاجة، لكن يصلي في بيته وإن صلى معه جماعة في البيت فلا بأس.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك.
قوله ظاهر الحديث أنه يسأل ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك، فظاهره أنه يقرأ هل أتاك في الركعة الأولى، يعني قال سوى الجمعة، يعني الجمعة ما يقرأ ويقرأ هل أتاك. لكن هذا الحديث في هذا السياق يخالف الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبله وبعده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الجمعة قرأ في الثانية المنافقين، وإذا قرأ الغاشية قرأ قبلها سبح، فيكون هذا السياق فيه شذوذ. نعم. نعم. إيش؟ نعم. يقيمون جماعة. نعم. الذين ليسوا في مسجد في بلد الجمعة يقيمون جماعة. ترى نحن بحديث واحد يا جماعة. قررنا إنه الحديث الواحد ما يسأل فيه إلا ثلاث أسئلة. ولا لا؟ أو أنا نسيت؟
لا.
ما نسيت؟ لا. أحيانا ما أحيانا. طيب.
باب ما
أجل.
باب ما يقرأ في يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مصول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتاك على الإنسان وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
هذا أيضا فيه دليل على أنه يصلي في فجر يوم يقرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، والثاني ركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وذلك لأن في السورتين ذكر بدء الخلق ونهاية كل أحد إما جنة وإما نار، وكذلك أيضا في هل أتى على الإنسان ترغيب في أن يكون الإنسان من الأبرار والأخيار، وفي قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر تذكير بحال الإنسان أنه لم يكن شيئا وأنه حادث بعد أن لم يكن، لأن معنى قوله هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم ذكر الله بدء الخلق، ثم ذكر جزاء الكافرين، ثم ذكر جزاء أهل الخير والبر، لكنه بسط في ذكر ثواب أهل الخير والبر وأوجز في ذكر عقاب المجرمين لسببين. السبب الأول أن الكافرين لم يذكر منهم إلا عملا واحدا، إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ثم قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، ولا بسط في عمله. وأما أهل الشكر الأبرار فإن الله ذكر عنهم أعمالا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلى آخر، فذكر أعمالا، فكان من المناسب أن يبسط في جزائه. وأيضا الترغيب ينبغي فيه البسط، حتى يحث النفوس على فعل ما يكون سببا موصلا الى هذا الثواب الجزيل. جعلنا الله واياكم من الابرار.
وحدثنا
بعض يقول شيخ الاسلام رحمه الله بعض الجهال من الائمه يظنون ان قراءه الف لام من تنزيل السجده من اجل ان فيها سجده ويرون كذلك حديثا باطلا فضلت صلاه الفجر يوم الجمعه بالسجده فتجد يقول يقرا ايه فيها سجده ولو كانت قليله جدا وهذا خطا بل ان الف لام من تنزيل السجده استحبت بخصوصها. نعم.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء وحدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الاسناد مثله. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
إذا صح قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى عن ابن عباس وعن من وعن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. نعم هذا جمع بين امرين بين ان خطب على الناس ولا سيما في ايام الفرد الشديد او ما اشبه ذلك وبين ان اتى بالسنه.
اذا كانت هذه عاده يعني حتى ولا نكون مسوغ للتخفيف
فانه هذا والله انا لا اعرف في هذا باس لان المقصود قراءه. نعم نعم ايش 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 اين هو صح عن عثمان اي سيد مرقم ليس بذلك. نعم
بارك الله فيكم. بعض الائمه في بعض البلاد يداوم على ان يقرا قبل ايه السجده ايات وبعدها ايات قبلها ايات ثم يسجد السجده وبعدها ايات وفي الركعه الثانيه ايضا يقطع ايات من هالاجل على
الإنسان. يعني معناه انه ما يقرا كاملا.
لا يقرا كاملا. هذا مع مخالفته للسنه، فهل يسلم من يكون يعني وقع في بدعه؟
بلى. مبتدعا يكون يتحرى السجده فقط. نعم.
باب الصلاه بعد الجمعه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وليس في حديث جرير منكم وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.
هذه أحاديث في الصلاة بعد الجمعة. أولا لنعلم أن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، وإنما إذا تقدم الإنسان قبل مجيء الإمام صلى ما شاء الله بغير حد إلى أن يأتي وقت النهي قبيل الزوال ثم يمسك. ورخص بعضهم في يوم الجمعة خاصة أن يصلي الإنسان من حين أن يأتي إلى أن يحضر الإمام، لكن الأول أولى، أي أنه يصلي إلى أن يأتي وقت النهي لعموم الأدلة. هذا قبل الجمعة. أما بعدها فالأحاديث فيها قولية وفعلية. أما الفعلية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ولم يرد عنه أنه صلاها في المسجد. وقال إذا صلى أحدكم الجمعة أو من أراد أن يصلي فليصلي بعدها أربعا. فهنا تعارض فيما يظهر القول والفعل، لأننا إذا نظرنا إلى قولك فليصلي بعدها أربعا وجدنا أنه عام في البيت وفي المسجد، وإذا نظرنا إلى فعله إذا هو يصلي ركعتين فقط فهل نأخذ بالقول وندع الفعل ونقول إن قوله مقدم على فعله، أو نأخذ بهما جميعا ونقول صلي ستا أربعا بالقول وركعتين بالفعل، أو ماذا؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا بهذه المسألة. منهم من قال أقل السنة بعد الجمعة ركعتان أخذا بإيش؟ بالفعل، وأكثرها ست جمعا بين القول والفعل. ومنهم من قال نأخذ بالقول، لأن الرسول قال صلي فليصلي بعدها أربعة، ولم يفرق بين أن يصليها في المسجد أو أن يصليها في بيته، فنحن نصلي أربعا كما أمرنا. ومنهم من فصل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فمراده إذا صلى ذلك في المسجد، وأما إذا صلى في بيته فليصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأمر بأمر ثم يخالف بدون سبب ظاهر. وأما كونه يأمر بالصلاة أربعا بعد الجمعة فلئلا يظن الظان أنه إذا صلى ركعتين فقط تكون ركعتان تكميلا لصلاة الجمعة حتى تكون أربعا كالظهر. ولهذا أمر الإنسان أن لا يصل الركعتين بصلاة الجمعة لئلا يظن أنهما تكملة. والذي يظهر لي والله أعلم أن القول بأن يصلي أربعا سواء في البيت أو في المسجد هو الأولى، أخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي بعدها أربعة، وأنه إذا اقتصر على اثنتين أحيانا اقتداء بالسنة الفعلية فلا بأس، يعني يحصل على هذا وهذا. نعم. قلنا عبد الرحمن بشارة القول الأخير الراجع. نعم. نعم. فلا حرج. فنرجو أن أتى بالسنة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام.
في هذا دليل على أن الإنسان لا يصل صلاة بصلاة حتى يتكلم، والمراد صلاة فريضة بصلاة نافلة. أما صلوات النوافل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين ركعتين لا يفصل بينهما، لكن فريضة مع نافلة لا توصل، بل لا بد من التفريض. وفيه دليل على جواز أخذ الحذر، وأن الإنسان ينبغي له أن يأخذ حذرة وحتى يسلم من الشر. وذلك أن معاوية رضي الله عنه لما حصل ما حصل من الخوارج من قتل من قتلوا بنى لنفسه مقصورة عند المسجد أو في المسجد وصار يصلي فيها وأقره عليه الناس، لأن هذا من باب اتخاذ الحيطة. ونتكلم على بقية الفوائد إن شاء الله بعد الأذان. ففيه دليل في هذا الحديث دليل على اتخاذ الأسباب الواقية، وأن ذلك لا ينافي التوكل. ويدل لهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين كان يأخذ بالأسباب الواقية، فقد كان عند القتال يلبس الدروع، وفي غزوة أحد ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين عليه الصلاة والسلام. وأما التهور وعدم المبالاة فهذا لا ينبغي مع وجود الأسباب التي قد تفضي إلى الضرر. وفيه دليل على ما كان عليه السلف الصالح من تواضع الخلفاء والأمراء، حتى إذا رأوا مثل هذا الشيء اليسير ألقوا إليه بالهم ونصحوا وبيّنوا للأمة. وهكذا يجب على كل من أعطاه الله ولاية شرعية أو سلطة أن يكون على جانب من التواضع حتى يكون أسوة وقدوة. وفي أيضا قوله إذا صليت الجمعة، واستدل بما هو أعم، فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، مع أنه قال له إذا صليت الجمعة. إنما خص مع أن الدليل أعم بناء على مقتضى الحال، لأن هذا الرجل إنما صلى بعد الجمعة. وقول حتى نتكلم، هل يكفي الكلام بالذكر المشروع بعد الصلاة أو لا بد من كلام يتميز به أنه ليس في صلاة؟ الظاهر الثاني، نتكلم بكلام يتميز أنه ليس في صلاة، سواء كان في الذكر أو لو سلم على من بجنبه، لو قال مثلا لما سلم قال للذي بجنبه مرحبا بفلان كيف حالك ثم قام يصلي فلا بأس. وفي أيضا ملاحظة الشرع للتفريق بين الفرض والنفل، وهذا له شواهد، منها هذا الحديث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ومنها أنه شرع السكوت بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعدها حتى يتميز الركن من غيره. نعم، انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة العيدين: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب صلاة العيدين. وحدثني محمد
بن عندي.
عندي
عندكم في الأصل، يمكن في الشرح
أصل،
أنا عندي متن معتنى به من أحسن ما يكون. يقول وحدثني على الهامش كتاب صلاة العيدين، وعاد المسلم مو يدوم
الظاهر يا شيخ أن هذا من محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله،
يعني هذا أول جزء، يعني
أول
هذا أول جزء،
لا هذا ثاني جزء،
لكن قصدي أول الجزء، أول الجزء الثاني،
لا ليس أول الجزء الثاني.
ما فيه، على كل حال إن شاء الله ليعلم صحيح مسلم الأصل ما فيها هنا أبد، ولا تسمعكم أبد، هو سعد السر. نعم.
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا لكن أبي وأمي. فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث دليل على ما هو معروف مشهور، وهو أن صلاة العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة، الجمعة الخطبة فيها قبل. وفرق العلماء رحمهم الله بين الجمعة والعيدين، قالوا إن خطبتي الجمعة كانتا قبل الصلاة لأنها شرط لصحة الصلاة، والشرط يتقدم على المشروع. أما خطبة العيد فإنها تابعة للصلاة، وإذا كانت تابع فالتابع يكون بعد المتبوع. ثم إن خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة، أي أنها ليست خطبتين يجلس بينهما، وأكثر الأحاديث على أنها خطبة واحدة. ثم في هذا الحديث دليل على إكرام الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه حين نزل واتجه إلى النساء قاموا كعادة الناس إذا مر بهم من يعظمونه، ولكنه جعل يجلسهم، يعني اجلسوا مكانكم، ثم تقدم إلى النساء ووعظهم. وفي قوله قال: فنزل نبي الله، إشارة إلى أنه كان يخطب على موضع عاد، على موضع عال وهو كذلك، لكنه ليس المنبر الذي كان في المسجد بل هو غيره، وإنما أخرج المنبر أو كان يخرج به بعد ذلك، لكن في العيد لعله يضع حجرا أو ما أشبه ذلك يرتفع عليه. وفي أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا روى شيئا ووجد ما يقوي روايته أن يذكر ذلك، وهو في قوله كأني أنظر إليه، وهذا شبيه بالمسلسل، والتسلسل يعطي الحديث قوة. وفيه أيضا دليل على تقرير، نعم، دليل على أن على أنه ينبغي لخطيب العيد أن يذهب إلى النساء ليخطب فيهن، وهذا فيما سبق واضح، لكن في وقتنا الحاضر النساء يسمعن خطبة الرجال كما يسمعنا كما لو كان بينهم بواسطة مكبرات الصوت، وبناء على ذلك فالظاهر أنه لا حاجة إلى أن يذهب إليهن ويسأل ويخطب ويخطب بهن. اللهم إلا أن يرى أنه يحتاج إلى الذهاب إليهن لعلهن يسألن أو ما أشبه ذلك. وفيه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، قرر النساء هل هن على ذلك أو لا، فأجبنا بأنهن على ذلك، على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزني ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قول لا يعصينك في معروف، هذا القيد ليس له مفهوم. لماذا تغطيت الرقاب يا أخي؟ أقول لماذا تغطيت الرقاب؟ كيف؟ لكن هذا مكانك من قبل. قوله لا يعصينك في معروف ليس له مفهوم، يعني أن الرسول قد يأمر بغير المعروف، لكن هذا بيان للواقع، وأنه لا يأمر صلوات الله وسلامه عليه إلا بمعروف، لا يأمر إلا بمعروف. كقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ومعلوم أنه لا يدعو الناس إلا لما فيه خيرهم وحياتهم، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم، أنتن على قال أنتن على ذلك إلى آخره. وفيه أيضا فضيلة هذه المرأة التي قامت وهي امرأة مجهولة لا أدرى منه وقالت نعم يا نبي الله، ولم يعارض أحد منهن هذا الإقرار. وفيه جواز فداء الغير بالأب والأم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هلما فدا لكن أبي وأمي، ولكن هل هذا سائق فيما إذا كان الأبوان حيين وكان مسلمين؟ الظاهر لا، لا يجوز، لأنه إذا قال فداك أبي وأمي وهما حيان مسلمان فمعناه أنه قدم غيرهما عليهم، وهذا نوع من العقوق. أما النبي عليه الصلاة والسلام فمن المعلوم أن أبويه ماتا قبل أن يبعث، وأنهما ماتا على الكفر، فأبوه كافر مات على الكفر وأمه كذلك، ودليل هذا في الصحيحين وغيرهم. سأله رجل قال أين أبي؟ قال في النار. فلما انصرف دعاه أظن فقال أبي وأبوك في النار، وأما أمه فكذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه لأبا سبحانه وتعالى عليه، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. وفي أيضا دليل على حث النساء على الصدقة، لأنه في غير هذا السياق حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ثم قال ما رأيت من ناقصة عقل ودين. ولعل المؤلف يسوقه على هذا. وفي أيضا في الحديث هذا دليل على جواز الذهب المحلق لقول فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. وهذا إذا ثبت أن هذه الخواتم من الذهب، لأنها قد تكون من الفضة، لكن في أحاديث أخرى ما يدل على ذلك أنها من الذهب، ويكون في ذلك دليل على جواز لبس الذهب المحلق، وقد حكاه بعض العلماء إجماعا. وحكم شيخنا عبد العزيز بن باسق وفقه الله على شذوذ الأحاديث الواردة في النهي عن لبس المحلق، وقال إن أحاديث شاذة لا عمل عليها. ومن العلماء من قال إنها كانت قبل الإباحة، ومن العلماء من قال إنها كانت تحمل على حال الضيق وقلة ذات اليد، وأنه ينبغي في هذه الحال أن لا تلبس النساء الذهب بل يصرفنه فيما دعت إليه الحاجة. الفتخ عندنا في عرفنا هي عبارة عن خواتم لها فص، لكن العلماء قالوا إن الفتخ هي الخواتم الكبار الكبيرة. وفيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن هذه المرأة تكلمت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال ولم ينهها عن ذلك، وهذا هو الذي دل عليه القرآن حيث قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لم يقل فلا تتكلمن بحضرة الرجال، قال لا تخضعن بالقول. وعلى هذا فإذا خاطبت المرأة الرجل بغير أن تخضع بقولها فلا بأس، إلا إذا خشيت الفتنة فلا يجوز، كما لو قابل إنسان امرأة بالسوق وجعل يحدثها لغير حاجة فهذا لا يجوز، ولكل مقام المقال، وكل إنسان يخاطب بحسب حاله. امرأة أوقفت شخصا تستفتيه في حكم مسألة من المسائل ليست كامرأة أوقفت شابا لتواعده أن يخرج معها، بينهما فرق عظيم. نعم ما قلنا هكذا، ما قلنا هكذا، اقرأ خالد.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء. وحدثني
هذا مما يدل على ما أشرنا إليه أن تخصيص النساء بالخطبة فيما إذا كنا لا يسمع، أما إذا كنا يسمعنا كما هو في الحال كما هو الحال اليوم فلا حاجة. ولهذا قال فرأى أنه لم يسمع النساء.
وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد حاء وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه، يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر. قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ. تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين. قلت لعطاء: أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي، لعمري إن ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك.
لكن نقيد بما سبق بإيش؟ إذا رأى أنه لم يسمعه، أما إذا رأى أنه أسمعهن فلا حاجة، إلا إذا كان هناك أسباب يظن الخطيب أن النساء يحتجن إليها بسؤال أو ما أشبه ذلك، فهنا يذهب إليهن لهذا الغرض. وفي قوله إعطاء إلى عمه دليل على جواز القسم بذلك، وقد مر علينا هذا، وأنه جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام ابن عباس وغيرهما، وأنه لا بأس به، وليس هذا من باب الحلف بغير الله عز وجل. نعم نعم، يحتمل أن يقال أن هذا فيه فضيلة الصدقة يوم العيد للتوسع على الفقراء، ويحتمل أن يقال الصدقة يوم عيد الفطر صدقة الفطر كافية لقول ابن عباس في الحديث الصحيح إنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين، ولكن يقال إن الرسول أمرهن بالصدقة للمناسبة لأنهن حاضرات، وأكثر ما يأتي النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد يوم العيد لأنهن يؤمرن بذلك، حتى العواتق والحيض يؤمرن بذلك إلا أن الحائط تعتزل المصلى. نعم.
الآن في هذا العصر بدأت مسألة أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بدأ يثيرها بعض المبتدعة في هذا العصر.
نعم.
وإذا احتجينا عن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الحديث لا تثبت لأنها معارضة للقرآن.
أين القرآن؟
وقالوا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
نعم.
وأبوي النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل الفترة، لم يبعث إليهم رسول.
نعم.
دليل قوله تعالى في سورة ياسين المخطئ قوله تعالى: وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير.
نعم.
فهاتين بمجموع هاتين الآيتين يردون جميع الحديث الثابتة عن صلى الله عليه وسلم فيما ورد.
نقول هذا من قلة فقه ومن تلبيسات، لأن العموم يجوز تخصيصه باتفاق هذا الوقت، وهذه العموم ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولتنذر القوم ما أتاهم من نذير من قبلك وما أشبهها، بيان أنه ليس بين عيسى وبين محمد الرسول، وأن محمد عليه الصلاة والسلام هو الرسول الوحيد من العرب، هذا هو المراد، وليس المراد إقامة حجة لهؤلاء. ثم أيضا المراد شيء ثالث، وهو بيان نعمة الله على هؤلاء حيث كانوا قد فقدوا الأنبياء ولم يأتيهم نبي إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان من الواجب عليهم أن يشكروا الله على هذه النعمة وأن يقوموا بقبول رسالته.
لكن الإشكال
لعله
يبقى في الآية: وما أرسلنا إليهم قبلك من نبي.
صحيح. نعم.
نص على أنه لم ينذروا قبل النبي.
نعم نعم نعم، لكن إذا جاء نص على الرسول بأن فلان في النار وفلان في النار من هؤلاء نقول يا رسول كذبت، ما يمكن. نعم. ايش والله هذه اهون ما لم يتوهم احد انه يقصد انه لو كان حيين لفديه، وذلك لانهما بعد الموت ليس حيين حتى نقول يقدم هذا عليهما، قد مات. نعم. طه.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك بن أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.
هذا الحديث أيضا شاهد لحديث ابن عباس السابق، وهو عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد إلى آخر. ففيه من الفوائد أن الصلاة قبل الخطبة، وإنما تكررت الأحاديث ذلك لأن بعض أمراء بني أمية صاروا يقدمون الصلاة على الخطبة، يقدمون الخطبة على الصلاة، لأن الناس لا ينتظرون، إذا قدموا الصلاة وانتهوا منها انصرف الناس عن خطبهم، فقالوا نقدمها لأجل أن نحبس الناس. وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، لقول بغير أذان ولا إقامة. وفيه أيضا أنه لا ينادى لها الصلاة جامعة، خلاف لما قاله بعض العلماء أنه ينادى لها الصلاة جامعة، ولكن لو نودي لها لقلنا هذا بدعة، لأن ذلك لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرد على هذا صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف تأتي والناس في غفلة لا يدرون. وفيه دعاء على جواز توقف الإنسان الخطيب على رجل، لأن الرسول خطب متوكئاً على بلال، فيجوز الخطيب أن يتوكئ على رجل أو على عصا إن احتاج إلى ذلك. وفيه الأمر بتقوى الله عز وجل وإن تكرر، لأن التقوى هي الدين كله. وفيه أيضاً حث الناس مع الأمر على طاعة الله ووعظهم وتذكيرهم. وفيه أيضا ما سبق من الرسول كان يأتي إلى النساء فيعظهن. وفيه أن الصدقة سبب للنجاة من النار، لأنه قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أكثر حطب جهنم. فدل هذا على أن الصدقة من أسباب النجاة من النار. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجب تغطية الوجه، لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها، لقوله فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين، لأن سفع الخد معناها أن يكون أسود مشرفا بحمرة، وهذا يدل على أن جابرا رآها، فيكون فيه دليل على جواز كشف المرأة وجهها حتى في المجامع والمحافل. هكذا قال بعض أهل العلم، ولكننا نقول إذا جاء الحديث مشتبها مع أحاديث صريحة وجب أن يحمل المشتبه على الصريح لأنه محكم. والصواب أن هذا لا يجوز، أن كشف المرأة وجهها بحرز الرجال لا يجوز، لما في ذلك من فتنة ولأدلة أخرى ذكرت في الكتب التي بحثت في هذا. ويحمل ما ذكر إما على أنها امرأة كبيرة السن، وكبيرة السن ليس عليها حرج إذا كشفت وجهها، لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة